انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
فنجان قهوتنا محوج، هنشربه ونتمزج. ساعات هنشربها سادة أو فرنساوية، وأوقات هنشربها عثمانية، وكل مرة في مكان شكل. هنتكلم عنه وعن شخصية معروفة وليها أثرها على البشرية. انتظروني، هكون معاكم أنا منيرة حنفي لمدة نص ساعة أسبوعيا بتسعينات اف ام وعلى فنجان قهوة.
على فنجان قهوة مع منيرة حنفي، كل يوم سبت الساعة 5 مساء على تسعينات اف ام.
يا مساء السعادة والحب، وهابي تومورو فالنتاين داي على كل مستمع راديو تسعينات اف ام. معكم أنا منيرة حنفي وحلقة جديدة من برنامجكم على فنجان قهوة الموسم الرابع، اللي بنختار فيه كل مرة شخصية بنتكلم عنها ونشوف ازاي هي كانت أستاذة في مجالها أو في مواقفها. وأحب أفكركم أننا بنستنى مداخلاتكم على تليفون 01-42-78-94. كلامنا النهاردة عن الحب والأحباب وحكاية عشق فني استمرت سنين طويلة، بس يمكن ما تمش إلقاء الضوء عليها بشكل مباشر لأن كان في وقتها أو قصص مشابهة ليها كتير، أو لأن أصحابها ما كانوش بيتكلموا عنها. وأول ما نبدي نقول نصلي على الرسول ونقول حكايتنا بدايتها في ليلة 7 إبريل سنة 1966. الليلة دي بيتفتح فيها الستار على حفلة السيدة أم كلثوم، طبعا ترحيب من الجمهور وهتافات بعظمة يا ست، وتظهر أم كلثوم قاعدة على كرسي وسط الفرقة الموسيقية. ده ما كانتش عادتها، لأن كانت العادة واللي متعودينه من الست إن كان كرسيها بيبقى قدام الفرقة الموسيقية، يعني بحبة صغيرة. وفعلا تبتدي مقدمة الفرقة الموسيقى تعزف، وتقف سومة عشان تغني لأول مرة الأطلال، ويفضل الكرسي اللي قامت من عليه فاضي في قلب الفرقة الموسيقية، ويفضل سنين طويلة فاضي لحد ما ترحل سومة، لأن الكرسي ده ما كانش ينفع أن حد يحتله إلا الراجل اللي كان بيقعد عليه أبو جسم نحيل وقلب دافي، عاشق الموسيقى محمد الأصبجي. الأصبجي مش بس ملحن مهم، بس ده كمان واحد من السبعة الكبار في تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة، زي ما وصفه فيكتور سحاب في كتابه السبعة الكبار في الموسيقى العربية. الأصبجي بدأ مسيرته بتدريس العود، وكانت أول ألحانه أغنية مليش مليك في القلب غيرك، ودي غناها زكي مراد والد الفنانة ليلى مراد. يبتدي بعد كده الأصبجي يتابع رحلته اللي زادت عن نصف قرن في عالم الموسيقى، تعاون فيها مع أسماء كبيرة زي أسمهان ومنيرة المهدية وفتحية أحمد. لكن لو حبينا أننا نختزل حياة الأصبجي هنلاقي أنها ابتدت وانتهت عن شخص واحد، هي كوكب الشرق. برغم من أن قصة حب اللي انتشرت عن كوكب الشرق وكانت ليها الباع الطويل في الإعلام وكانوا بيتناولوها حتى بعد وفاة أصحابها، هي قصة حب أحمد رامي شاعر الشباب لأم كلثوم، والقصايد الجميلة اللي أمتعنا بيها رامي والأغاني اللي ألفها رامي في حب أم كلثوم. لكن اللي كان وراء كواليس أو يعني القصة اللي كانت ماشية موازية لقصة حب رامي اللي شهرها الإعلام، هي الأصبجي اللي في بداية العشرينات وجد ضالته الموسيقية لما استمع لصوت أم كلثوم، وبعدها ابتدى يتعاون معها وكون معها وأحمد رامي ثنائي ناجح في ألحان وأغاني أمتعتنا. بعد وفاة الشيخ أبو العيلة محمد واللي كان أستاذ أم كلثوم وملحنها الأول، أصبح دور الأصبجي واضح ومؤثر في مسيرة سومة. كانت البداية الحقيقية ليها كمغنية محترفة كانت معاها، أخرج الأصابجي أم كلثوم من الصورة التقليدية اللي جات عليها من بلدها، وهي العقال، كانت بترتدي العقال والعباية، وكان وراها بطانة موسيقية قديمة في بتساعدها في الأغاني والإنشاد الديني. جه الأصابجي غير كل ده وحولها إلى سومة اللي بيعرفينها كلنا بشكلها المعاصر، وسط فرقة موسيقية خاصة بيها كونها لها الأصابجي سنة 1927 من أمهر العازفين، كمان ضم ليها آلات موسيقية غربية، وساب مكان العواد اللي بيعزف على آلة العود فاضي، لأنه هو اللي كان هيحتل هذا المكان من أول ما أنشأ هذه الفرقة إلى حد وفاته سنة 66. طبعا في الفترة دي ابتدى يبقى الأصابجي الملحن الأول لسومة وقائد فرقتها الموسيقية، وقدموا مع بعض ألحان جميلة جدا. ابتدت بأغنية إن كنت سامح وانسى الأسية، دي الاسطوانة بتاعتها حققت أعلى مبيعات في الوقت ده، ودي رفعت سومة لقمة الغناء، ومن وقتها اقترن اسم أم كلثوم والأصابجي بأروع الألحان، لحد ما وصل الأصابجي لأجمل ملحن لأم كلثوم أغنية رق الحبيب. خليكم معانا بعد الفاصل علشان نعرف إيه اللي حصل لقصة الحب الجميلة دي، وإيه اللي حصل لمحمد الأصابجي بعدها. لو نطلع فاصل أو تغيروا المحطة، لسه مكملين.
يا أنا يا لأ ما حدش
ورجعنا لكم مرة تانية وكلامنا النهاردة عن الموسيقي العاشق محمد الأصابجي وإزاي الأصابجي ابتدى حياته الفنية وكعواد، وبعدها ابتدت أيام مجده لما لقى ضلته الفنية في صوت أم كلثوم، وكان أروع ملحن لها أغنية رق الحبيب. الأصابجي نتيجة النجاح الهايل اللي حصل في شغله مع أم كلثوم ما كانش بس مجرد نجاح، لكن كمان حب كبير نشأ، والحب ده نشأ من طرف الأصابجي، وكانوا اللي حواليه ملاحظينه وبيتكلموا عنه. لكن سومة اللي كان شغلها نمرة واحد في حياتها ما كانتش بتبادل الأصابجي الحب ده، ولكن ده ما منعهوش انه يفضل يلعب دور كبير في حياتها الفنية. صحيح ان العلاقة بينهم كانت على مستوى فني ومستوى انساني علاقة رائعة، لكن طبعا للأسف ما كانتش بتخلو من بعض الخلافات، وده اللي حصل لما ابتدى الأصابجي يتعاون مع أصوات أخرى زي أسمهان وليلى مراد. ده أثار عند سومة حتة الغيرة الفنية، لأنها تعودت دايماً إن هي الوحيدة اللي بتغني من ألحانه. كمان كان وقتها أصوات زي أسمهان اللي نقاط كتيرة اتفقوا إن هي مكملة، أو إن هي هتبقى بديل أو مش بديل قوي، بس كان صوتها من القوة بيوازي وقتها صوت أم كلثوم. كمان ظهور أصوات جديدة زي صوت ليلى مراد اللي كانت في الوقت ده ابتدت تاخد أولى خطواتها في عالم الفن، وفعلا لاقت استحسان كبير جدا. أم كلثوم ابتدت إنها يحصل عندها نوع من أنواع الغيرة الفنية، برغم ان هي ما منعتش نفسها انها تتعاون مع ملحنين اخرين، بدليل ان هي في منتصف الثلاثينات اتعاونت مع رياض الصنباطي، ورياض الصنباطي يعتبر احد تلامذة الأصابجي. يجي بعد كده الخلاف التاني، وده كان خلاف كبير بين سومة وأصب زي ما تعودت تناديه، بعد فيلمها عايدة اللي كان سنة 1942. وفي سومة قدمت أوبرا عايدة المعروفة، وقتها عملها الأصابجي والصنباطي، وكان حلم الأصابجي في الفيلم ده إنه يعمل أوبرا مصرية مفهومة للجماهير أو للقاعدة أو الطبقة الوسطى من الشعب، مش الطبقة المميزة قوي اللي تقدر إنها تفهم فن الأوبرا. لكن للأسف الفيلم فشل جماهيريا، وده كان أحد الأسباب اللي خلت كوكب الشرق تبعد عن ملحنها الأول في الفترة دي، وتعتبره مسؤول عن الفشل السينمائي اللي سومة ما تعودتوش. وطبعا هي اتعودت دايما ان هي سواء أغانيها أو أفلامها كانت بتحقق نجاح جماهيري كبير، فلما يحصل ان يبقى في سقطة في هذا الأمر أو دروب في أحد أفلامها، فكان السبب أو بالنسبة لها خلت إن أو يعني اعتقدت إن السبب هو المؤلف، مؤلف أغانيها يعني أو ألحنها لهذا الفيلم. سومة وقتها أو وهي قاعدة مع الأصابجي قالت له: الظهر يا أصب إنك محتاج لراحة طويلة. وفعلا ابتدت سومة تتوقف عن الغناء من ألحان الأصابجي لمدة، بعد ما غنت له حوالي 69 أغنية كانت آخرها أغاني فيلم فاطمة اللي اتعمل سنة 1948. بعدها العلاقة بين سومة وأصب دخلت في فترة فتور، وفضلت كوكب الشرق ترفض ألحان الأصابجي بعد يعني بعد كده. طبعا دي كانت زي ما نقول صدمة للأصابجي، أو دي يعني ضايقته إلى الحد اللي توقف فيه عن التلحين وابتعد عن الساحة في أنه يلحن، لكن ما ابتعدش عن دوره كعازف عود في فرقة أم كلثوم يطلع وراها في كل حفلاتها. يعني برغم أن يعني العلاقة بينهم أو شعوره بأن هي خزلته، برغم كده فضلت السيدة أم كلثوم تتحدث عن قيمة الأصابجي وتجديده الموسيقي حتى بعد وفاته. وكان حتى في آخر حوار إذاعي ليها قالت إن كل من ينتمي لعالم الموسيقى بيقدر قيمة الأصابجي. الظاهر حوالينا أو اللي إحنا لحد دلوقتي مش هنقدر يعني أو مش هنقدر نحدده أو نعرفه، والأصابجي قسي على نفسه قوي لما اكتفى بأنه يفضل في الظل ماسك عوده ويعزف ورا سومة ويحرمنا من إبداعاته اللحنية، وخاصة إن هو كان من مدرسة المجددين في الموسيقى العربية، ولا أسوة الحبيب كانت شديدة شوية، وخاصة لو عرفنا إن أم كلثوم من يعني كانت دايما بتنشد الكمال في شغلها وما كانتش بتتنازل عن هذا الأمر، ده اللي خلاها وصلت للي هي فيه طبعا. ولكن للأسف يعني هنقول إن كان تمنه توتر العلاقة بين عملاقين من عمالقة الموسيقى. طبعا إحنا مش هنقدر نعرف الكلام ده دلوقتي ولا عندنا له أي دلائل، وهيفضل الأمر سر محبوس ما بين دفتر ذكريات سومة وقصب. لكن كل اللي فضل لنا فيه منه كمستمعين صفحة ملونة جميلة بتحمل أغنية رق الحبيب، ومكتوب فيها على جنب بخط الأصبجي وإيه يفيد الزمن مع اللي عايش في الخيال. الأصبجي صحيح ساب مكانه كملحن، لكن ما سابوش فاضي. كان في جيل من الملحنين نشأوا على أنغامه وتربوا على موسيقى من أول الصنباطي لحد بليغ حمدي. وطبعا يعني هو صحيح اكتفى بأنه يبقى عازف عود في فرقة موسيقى العرب الموسيقى بتاعت أم كلثوم، ولكنه ما سابش تعليم الموسيقى. يعني كان أحد رواد معهد الموسيقى العربية في وقتها، وخرج من تحت إيده ملحنين كتير جدا خدوا من ألحانه وطوروا عليها. ويمكن من أبرزهم ومن أبرز تلامذته في تعلم العود كان الموسيقار محمد عبد الوهاب، موسيقار الأجيال، واللي كان بيدرس بمعهد الموسيقى العربية في مطلع العشرينات. الدكتورة رتيبة الحفني قالت عن محمد الأصبجي في كتابها الموسيقي العاشق أن الأصبجي ظاهرة فريدة في عالم الموسيقى العربية، وكان صاحب مدرسة مجددة استحدثت ثورة في عالم النغم، واستطاع بألحانه نقل الغناء من الطرب الخالص إلى الطرب المعبر. كان الأصبجي رائد ومبدع تسابق عليه نجوم الغناء والشعر في عصره، وترك تراثا فنيا ما زال مؤثرا في تشكيل ثقافتنا الموسيقية العربية حتى يومنا هذا. يعني لو احنا عندنا التراث ده وعندنا ملحنين زي الأصبجي وبنسمع لهم، تفتكروا كنا هيجي علينا وقت ونسمع الموسيقى الهابطة اللي بنسمعها والأغاني والكلمات المتدنية اللي ابتدت منتشرة عندنا؟ ده يخلينا نرجع ونسأل ونقول سؤالنا النهاردة، ازاي نقدر نواجه طوفان الموسيقى الهابطة ونرجع لزمن الفن الجميل؟ هستنى إجاباتكم ورسائلكم على 0-42-78-94. خلونا نطلع فاصل أو تغيروا المحطة، لسه مكملين.
مشيت خلاص وما قلت ليش أنا أعمل إيه؟ تنساني ليه بالله عليه؟ وأنا قلبي حياته وروحه فيه، وإزاي هيجيله حبيبي نور لو مش لقيه؟ بعد ما ارتاحت روحي ليه وعرفت طعم الدنيا بيه، مشيت خلاص حبيبي نور لو مش لقيت. فاتت أوام، وكأنه يدوب نظرة وسلام، وأنا لسه حبيبي بعيش خراب وبقول يا ريت على قد ما بتمناك في يوم ترجع لي وأشوفك بس يوم، حاولت أنساك يوم بعد يوم ولا يوم نسيت. كأنه يدوب نظرة وسلام، وأنا لسه حبيبي بعيش خراب وبقول يا ليه، على قد ما بتمناك في يوم ترجع لي وأشوفك بس يوم، حاولت أنساك يوم بعد يوم ولا يوم نسي. أنا قلبي كنت بخاف علي، شفتك ما
رجعنا لكم مرة تانية، وحابب أفكركم بسؤال حلقتنا النهاردة اللي كان بيقول إزاي نقدر نواجه طوفان الموسيقى الهابطة ونرجع لزمن الفن الجميل. من الإجابات اللي جات لنا إيمان محامي بتقول كل مطرب عايز يسجل أغنيته لازم يكون مقيد في النقابة والرقابة موافقة على الكلمات. أنا معاكي جدا يا إيمان، وأعتقد إن إحنا فعلا ابتدينا نلاقي يعني النقابة ابتدت تتحرك فعلا علشان تعمل اللي انت كنتي بتقولي عليه دوت. وليد طاهر بيقول اننا نقف مع المطربين الصح وساعدهم انهم يظهروا بالشكل ده، هتلاقي المهرجانات شوية شوية هتختفي مع الوقت. ياريت فعلا ان احنا نقف قدام المهرجانات، لان هي فعلا انا مش ضد هذا اللون من الغناء، ولكن الكلمات اللي موجودة في الموسيقى اللي هي بتتعمل منه نبص نلاقي ان هي لا موسيقى ولا كلمات. نيروز عبد الرؤوف صديقتنا بتقول لما اليوتيوب يبطل يدفع فلوس لأي حد طالع يغني حتى لو صوت وحش، لما النقابة تبطل تدي فرص لأي حد يتسجل فيها أقدر أقولك مفيش أغاني هابطة. أنا معاكي في جزئية اليوتيوب فعلا يا نيروز، هي الفكرة إن من ساعة اليوتيوب ما ابتدى جماعة يدي فلوس مقابل اللايكات أو الشير اللي بيحصل لفيديوهاته، ابتدت الناس تنزل حاجات، يعني احنا بنشوف مهازل على اليوتيوب بدافع إن بتجيب فلوس. لكن حتة ان النقابة تبطل تدي فرصة لأي حد ده فعلا ابتدى يحصل، واعتقد ان النقيب الحالي وهو الفنان هاني شاكر يعني ابتدى ياخد خطوات واسعة جدا في حكاية ان مش اي حد يتسجل في النقابة، بدليل ان احنا شفنا مؤخرا بعض المشاكل اللي حصلت نتيجة لعدم قبول بعض مغني المهرجانات بنقابة الموسيقيين، كمان لافتقادهم لأحد الشروط وهو القراءة والكتابة. أونست أحمد بيقول الكل يستمع لما يحلو له ولا يعطي وقت للموسيقى الهابطة. أكيد أن كل واحد فينا بيستمع للي بيحبه، بس ده حالات فردية، يعني بمعنى أن احنا عايزين يبقى فيه زي جبهة ضد الموسيقى الهابطة، ودي مش هيحصل يعني مش في الدولة بس ولا النقابة بس، ده هيكون دورنا احنا كمان كمستمعين. زي ما بيقول أحمد كل واحد فينا يستمع للي بيحبه ويتجنب ما عدا ذلك، هنلاقي إن الموضوع بيهدى والموسيقى دي يعني يا رب تختفي من حياتنا شوية بشوية. ندى الهواري بتقول محتاجين نتعب شوية وندور على الأصوات الجيدة والكلمة الحلوة واللحن الجيد. زمان كانت الغنوة بتاخد وقت طويل ومجهود كبير عشان تخرج للنور، عشان كده الأغاني دي عايشة لحد دلوقتي. أنا معاك يا هدى، فعلا زمان كان عشان تطلع غنوة من عمالقة الغناء زي عبد الحليم حافظ وزي أم كلثوم وغيرهم، كانوا بيقعدوا يشتغلوا على الأغنية بالشهور ويجروا بروفات طويلة جدا، واللي معروف أن كانوا يعني أم كلثوم كانت من اللي بتنقي كلماتها بعناية شديدة، ولو ما عجبهاش الكلام أو لقت أنه هو هيبقى مش في محله بتطلب فعلا تغييره من المؤلف. اللي بيحصل دلوقتي طبعا غنوة الخمس دقايق اللي بتطلع وتتألف وتتلحن وتتسجل في خمس دقايق دي مش فن. سماح نصر بتقول إيقاع الحياة السريع طغى على الفن، محدش بقى عنده وقت يسمع مقدمة أغنية نص ساعة زي زمان. أنا معاكي، يمكن فعلا أن ده بيحصل، بس لو إحنا فاكرين يا جماعة في أوائل الألفينيات الفنانة العظيمة وردة لما ابتدت تطور من أغانيها وطلعت لنا بأغنية هنقدر نقول إنها كانت مواكبة للأغاني اللي كانت في الفترة دي، بتونس بيك، كانت كلمات راقية، لحن راقي، عاش معانا وعلم يعني في وجداننا لحد دلوقتي، وأعتقد إن ده النوع اللي إحنا عايزينه. مش بقى يعني دي فعلا كانت بتجاري فيها الإيقاع السريع اللي ابتدى يضغى على الفن. سالي سيد بتقول تغيير طبقة المستمعين غيرت من نمط الأغنية والموسيقى. سالي أنا مش معاكي في الحتة دي، لأن لسه في مستمعين بيفضلوا يسمعوا الألحان الجيدة وبيدوروا على الكلمة الراقية واللحن اللي ما يأذيش الودن، وده يمكن بنشوفهم في حفلات الموسيقى العربية وبنشوفهم في حفلات دار الأوبرا. خلود بتقول النقابة بدأت ما تسمحش لأي حد أن يغني إلا بعد اختبارات كتير ويتم اعتماده، لكن محتاجين متابعة دورية منها، ويتم إلغاء اعتماد أي موسيقي أو مطرب غير ملتزم بتقديم الفن الراقي. أنا معاك يا خلود في الاقتراح ده، ياريت فعلا صوتنا كإذاعة يوصل لنقيب الموسيقيين، أن أي مطرب يخل بشروط النقابة من ناحية اختيار الكلمات أو من ناحية اختيار اللحن يبقى يلغى اعتماده كمطرب. خالد سعيد بيقول إحنا اللي بنسمح للفن الهابط أن ينتشر بالحديث عنه، التجاهل التام والرفض الجماعي لكل ما هو دون المستوى في حياتنا مش بس للفن. فعلا يا جماعة الكلمة ما بتنتشرش أو الأغنية ما بتنتشرش إلا لما إحنا نبتدي نتعامل معاها وننشرها على السوشيال ميديا حتى لو إحنا رفضينها، يعني ده بيديها مساحة أكبر، بيخلي عدد الأصوات اللي تسمعها أكتر. لكن لو إحنا تم تجاهلها أعتقد إن فعلا هنحقق الغرض إنها مع الوقت هتبتدي تختفي ومش هيبقى لها وجود. ياسمين محسن بتقول في ما نقدرش ننكر ان في مساحات او ساحات للمواهب زي ساقية الصاوي، لكن محتاجين ان قنوات الاعلام والسوشيال ميديا تركز الاضواء على المواهب والاصوات الجديده، لان طبعا ده بيبقى له سرعه اكبر في الانتشار من الحفلات. انا معاكم في كل اللي اتقال، وبتمنى فعلا ان دور نقابه الموسيقيين يستمر في الرقي بالفن، ومع اقامه مهرجانات وحفلات تخرج مواكب جديده ومواهب جديده لينا. الفكره مش انه هيجي تاني زي عبد الحليم ولا زي ام كلثوم ولا غيرهم من العظماء، لكن الفكره اننا لو بنشجع ان دول ما طلعوش الا لما اسطوات الفن وقتها شجعوهم. لو ما حصلش ان الاصابجي تبنى محمد عبد الوهاب أو إن الأصابجي تبنى الصنباطي، ما كناش هنلاقي جيل تاني يكمل بعد العظماء دول. كانت الفن هيقف لحد هنا، وكان زمن الأغنية ما كانش هيبقى فيه أي تطوير. يا جماعة مصر مليانة مواهب. ولحد هنا وخلص فنجان قهوتنا، استنوني كل يوم سبت الساعة 5 وشخصية جديدة مع منيرة حنفي وعلى فنجان قهوة، وهابي فالنتاين داي.
وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد، عمال بحكي له واشكي له واشرح واعيد، فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر، خارجة من المية وطلتها اقوى من السحر. لما شفتها قلبي دق تلات دقات، والطبلة دخلت لعبت جوه دماغي حاجات، لما الرق دخل قلبي رق وحنيت، طب هعمل ايه؟ رحت انا غنيت.
انت بتسمع تسعينات FM، اجمل ذكريات.